الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 11 من البيان لنداءات الله عز وجل في القرآن سورة المائدة، الآية 46 وهي الأولى من سورة المائدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وهذه السورة أكثر السور جاءت فيها النداءات، فقد جاء فيها 26 نداء لله عز وجل، ونداءات المؤمنين فيها 16 موطنا، فهي من آخر ما أنزل من القرآن، فأتم الله عز وجل بكثير من أحكامها الدين. وكان يعجبهم حديث جرير رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، فدل على أن أحكامها لم تنسخ. أوفوا، التزموا وأدوا العقود التي بينكم وبين غيركم من العهود والمواثيق في الصلع ونحوه. والآية بعمومها تدل على الوفاء بالوعود والعقود والعهود والوفاء بالأيمان. ثم يقول: أحلت لكم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فهي التي يقع منها الأضحية والعقيقة والهدي، إلا ما يتلى عليكم أي في الكتاب مما حرمه الله عز وجل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب غير محل الصيد وأنتم حرم، أيضا لا يحل لكم الصيد وأنتم حرم. فالصيد يحرم في موطنين: الأول في الحرم من المحرم وغيره، الثاني في غير الحرم من المحرم. إن الله يحكم ما يريد، يقضي ما يريد قضاءه، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، فالأمر أمره، ما شاء حرمه وما شاء أباحه. الآية 47 وهي الثانية من سورة المائدة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا المحرم من شعائر الله عز وجل، وهي مكة وما إليها، فمنها مشعر حرام، ومزدلفة مشعر حرام، وعرفات مشعر وليس بحرام، أي أنه يحل الصيد فيه، فالمشعر الحرام يبقى على حرمته، وما كان حلالا يبقى على حله، فلا يجوز الصيد في حدود الحرم. وهذا من حكمة الله، قد تجد حمامة بعد متر يحل لك صيدها وأكلها، وفي الجانب الثاني إذا دخلت لا يحل لك صيدها ولا يحل لك أكلها، بل يلزمك بصيدها الفدية، وهي أرض واحدة ومكان واحد، والاختلاف يسير، لكن لله عز وجل الحكم. كذلك ولا الشهر الحرام، إياكم أن تنتهكوا حرمته بقتال أو نحو ذلك إلا أن يعتدى عليكم. وهكذا الهدي، لا يحل لكم أن تمنعوا وصوله إلى البيت العتيق، والهدي يقع من الحاج والمعتمر، ويقع كذلك من الرجل وهو في بلده يرسل بهديه ليذبح في الحرم ويوزع على فقرائه، ولا القلائد هي ما كان يوضع في أعنق الهدايا والضحايا، ولا آمين البيت الحرام، كذلك لا يحل لكم أن تستحلوا القاصدين إلى البيت الحرام بحج أو عمرة فتؤذونهم وتقومون عليهم. يبتغون أي الذين يقصدون الحج والعمرة فضلا من ربهم بتكفير ذنوبهم وستر عيوبهم ورضوانا لملازمة الأعمال الصالحة، لأن الله يرضى الإيمان ويثيب عليه ويكره الكفر والإجرام ويأثم صاحبه. وإذا حللتم أي من حجكم أو عمرتكم، ويكون الحل بأشياء، الأول الانتهاء من الحج والعمرة، والعمرة أركانها الإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، والحج يقع التحلل منه الأصغر بواحد من ثلاثة باثنين من ثلاثة: الحلق والذبح والرمي. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأصغر وجاز له أن يلبس الملابس وأن يتطيب، فإذا طاف الإفاضة حل الحل الأكبر. وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا الأمر للإباحة وليس للوجوب، يعني ما هو واجب على كل حاج أنه إذا انتهى من حجها وانتهى من عمرته يخرج يبحث عن غزال أو يبحث عن ضبع أو يبحث عن وبر أو نحو ذلك، وإنما الأمر للإباحة. ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنعان بغض قوم آذوكم أن صدوكم عن المسجد الحرام، منعوكم من الوصول إلى المسجد الحرام بحج وعمرة، أن تعتدوا عليهم، بل لازم الشرع مع المحب والمبغض ومع القريب والبعيد، فالحق حقا يتبع، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وتعاونوا على البر والتقوى، وهذه آية عامة، وتعاونوا على البر والتقوى، ما كان في طاعة الله عز وجل تعين التعاون مع المسلمين فيه، وما كان في معصية الله عز وجل لا يجوز التعاون فيه. فلو قال لك أحدهم ناولني هذا الباكت الدخان لا يجوز أن تناوله، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. لو قال لك ناولني الولاعة أشعل بها السجارة التي في فمي لا تناوله، أو كان يتعامل بالربا وأراد منك القلم أن يوقع به لا تعاونه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أو كان له تلفاز يريد أن يحمله إلى البيت لا تحمله، ولو كان معك سيارة أجرة وأنت تعلم أنه تلفاز، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بينما لو كان معه شيء من الحلال المباح الطيب تعاون معه، احمل معه كيس دقيق، تعاون معه بسقي الماء إذا احتاج إلى ماء، تعاون معه بإعطاء القلم إذا احتاج إلى قلم، تعاون معه بإرشاده إلى المسجد، تعاون معه بما يصح التعاون به، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الإثم المعصية والعدوان الاعتداء على الغير. والبر والتقوى متقاربان المعنى، لكن إذا اجتمع البر أفعال الإحسان والتقوى ترك المخالفة الشرعية. واتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور، إن الله شديد العقاب، وهذا على التهديد. الآية 48 وهي الثالثة من سورة المائدة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا نداء من الله عز وجل للمؤمنين في شأن عظيم وهو الطهارة إذا قاموا إلى الصلاة. والمراد بالقيام إلى الصلاة من كان محدثا فأراد أن يصلي يجب عليه الوضوء، أو كان قائما من النوم فهو في حكم الحدث أو حدث بذاته على الصحيح يجب عليه الوضوء. وهذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله على الوضوء إذا قام من النوم. إذا قمتم إلى الصلاة أي من نومكم أو كنتم محدثين، أما غير المحدث إن شاء توضأ وإن شاء صلى بغير وضوء، يعني وإن شاء صلى بالوضوء الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ويوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد وقال عمدا صنعته يا عمر. فاغسلوا وجوهكم، الوضوء له واجبات وله سنن، فمن السنة التسمية قبله وغسل اليدين ثلاثا إلى الرسغ، فإن كان قائما من نوم الليل تعين عليه الغسل ثلاثا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ثم بعد ذلك من واجباته المضمضة والاستنثار والسنة ثلاثا من كف واحد كما في حديث عبد الله بن زيد، ومن أجمع الأحاديث حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان في الصحيحين. ثم بعد ذلك يغسل وجهه وحده من منابت شعر الرأس في جميع جوانبه إلى اللحية ومن الأذن إلى الأذن، ولا يلزم تخليل اللحية وإنما يكتفي بغسل ظاهرها. ويجوز أن يتوضأ مرة مرة وثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا. ثم وأيديكم إلى المرافق، تغسل اليد بعد الوجه إلى المرفق من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في العضد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد، لأن بعضهم قال هل يلزم غسل المرفق، هل يدخل في الغسل أم لا؟ الحديث يوضح أنه يدخل فيه. وامسحوا برؤوسكم أي بعد غسل اليدين، تبدأ باليمين تنتهي باليسار، وإن أخطأ وبدأ باليسار الغسل صحيح، لكن إن قدم غسل اليدين على الوجه باطل. وامسحوا برؤوسكم أي بجميع رؤوسكم، ذهب بعضهم إلى أنه يكتفي ببعض والصحيح الاستيعاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدم رأسه. وإن كان عليك عمامة مسحت على العمامة، وهكذا المرأة تمسح على خمارها. وأرجلكم إلى الكعبين أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. ولو كان المراد المسح كما جاء في رواية في قراءة وأرجلكم، قيل الجر على المجاورة، وقيل المراد به المسح إذا كانوا في حال سفر. والمسح على الكعبين على الرجلين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسح الظاهر. وقتل اليوم وقتل المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إلا إذا كان جنبا فيلزمه الاغتسال. نعم، المسح على الرجلين سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لابسا للخفين. المسح على الخفين، المسح يكون إذا كان لابسا للخفين، أما إذا كانت الأرجل مكشوفة فيجب الغسل. وإنما قال بالمسح على القدمين بدون خفاف الرافضة، ولم يتابعهم أحد من المسلمين على ذلك. وإن كنتم جنبا فاطهروا اغتسلوا، لأن الجنابة من مفسدات الوضوء ونواقض الوضوء، فيجب على الجنب من الرجال أو النساء الاغتسال سواء كان في حضر أو في سفر. وإن كنتم مرضى سواء من الرجال والنساء أو على سفر يقل الماء فيه، أو جاء أحد منكم من الغائط قضيتم حاجتكم، الغائط هو المكان الهابط من الأرض ويطلق على الحدث، أو لامستم النساء، جامعتم النساء، وليس المراد به المس العادي على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلم تجدوا ماء أو كان الماء قليلا، لم تجدوا ماء أو كان الماء قليلا، أو كان الماء يضر المستخدم. عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى لا ماء، هذا يتيمم. الحالة الثانية الماء موجود لكن لا يكفي لحاجة المستخدم، يحتاجه لشرابه، يحتاجه لسقي أبنائه، فهنا يتيمم. الحالة الثالثة أن يكون الماء موجودا ولكنه مريض لا يتحمل استخدام الماء، إذا استخدم الماء تأخر البرء أو زاد المرض أو هلك، فعند ذلك يتيمم. فتيمموا اقصدوا صعيدا، ما صعد على وجه الأرض وقيل التراب، طيبا أي طاهرا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بعد أن تضرب بيديك الأرض، كما في حديث عمار رضي الله عنهما جاء أنه يمسح إلى المرافق أو يمسح إلى الآباط لا دليل عليه، والسنة جاءت بتقديم اليدين والوجه، والقرآن جاء بتقديم الوجه واليدين، وأيهما قدم جازا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لا يريد الله بأحكامه جعل الحرج عليكم، ولكن أراد الرحمة بكم والتخفيف والاختبار والابتلاء، ولكن يريد ليطهركم من ذنوبكم ومعاصيكم، وهكذا من الأحداث والأنجاس، وليتم نعمته نعمة الإسلام وقبول العمل عليكم لعلكم تشكرون الله عز وجل على هذه النعم. فهذه الآية عمدة في بابها، وهي متضمنة لمسألة الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. ولو أراد أحد أن يتوسع فيما يتعلق بها لكان في مصنف مستقل، وقد صنف فيها بعض العلماء منهم شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، فهي آية جامعة في باب الطهارة الحسية والمعنوية لو أراد الإنسان أن يتوسع. فالطهارة الحسية التطهر بالماء أو رفع الحدث بالتيمم، والطهارة المعنوية تطهير القلب من الشرك والبدع والغل والحسد وغير ذلك. وفي هذه الآية بيان لعظيم شأن الإسلام، أنه دين لا حرج فيه لا مشقة فيه، بل هو الرحمة، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفي هذه الآية أن الصعيد ما صعد على وجه الأرض، وهذا هو الصحيح، وليس المراد به التراب على قول الجمهور لما في حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهور، قيل التراب خرج مخرج الغالب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من نحو بئر جمل وتيمم على الجدار كما في حديث أبي الجهيم. فلو ضرب أحد جانب بيته أو على فراشه أو على سيارته أو على صخرة جاز له التيمم على الصحيح. ويتلخص من هنا مسألة يسمونها بفاقد الطهورين، هذا فاقد الطهورين الذي يقول يلزم التراب، يقول إذا فقد الماء والتراب كيف يصلي؟ يصلي على ما يسر الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يلزمه شيء. لكن من قال بأن التيمم يقع على كل شيء، قد لا يتأتى فاقد الطهورين إلا في حال المقيد أو المشلول الذي يعجز عن أن ييمم نفسه، فعند ذلك لا بأس أن ييمم، والله المستعان. اختلفوا أيضا هل التيمم رافع أم أنه مبيح، الصحيح أنه رافع. الصعيد الطيب طهور المسلم حتى يجد الماء ولو بعد 10 سنين. فذاك الرجل قال يا رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لا تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أي التيمم به. ثم إن عند العامة اعتقاد أن الجنب ينجس، هذا كلام غير صحيح. المؤمن لا ينجس، والجنابة ليست بنجاسة، إنما هي حدث أكبر يوجب الغسل، وإلا فإن المؤمن لا ينجس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يتوضأ أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وأما حديث كان ينام ولا يمس ماء، قد انتقدوا هذه الكلمة على أنها شاذة، وقيل المراد لا يمس ماء للغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر بن الخطاب يا رسول الله أحدنا ينام وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، ونحو هذه الألفاظ. ويستوي في كيفية غسل الجنابة الرجال والنساء، ولا يتعمق الإنسان، يكفي أن يفيض على رأسه ثلاثا كما في حديث عائشة وجابر وعمران بن حصين أو جبير بن مطعم، قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. وإذا اغتسل بانقماس في البحر جاز، لكن يلزمه المضمضة والاستنشاق، لأن كثيرا من الناس يظن أن المضمضة والاستنشاق غير داخلة في الغسل، والصحيح أنها داخلة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان غسل من لم يتمضمض ويستنشق، لأنه ما غسل وجهه أجمع، والأنف والفم من الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما لا في غسل ولا في وضوء. فإذا اغتسل الجناب أو لغيرها على الصحيح ولم يمس فرجه في حال غسله، يعني بعد أن ينتهي من تنظيف نفسه، يجزئه الغسل عن الوضوء. وأما من وقع منه مس الفرج فإنه ناقض للوضوء، من مس فرجه فليتوضأ. وهكذا من النواقض الفساء والضراط وما خرج من السبيلين، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة في الصحيح. وهكذا أكل لحم الإبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وهكذا الردة، من ارتد عن دين الإسلام انتقض وضوءه، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والنوم كما تقدم من نواقض الوضوء، النوم المستغرق الذي يفقد معه الإحساس. وأما نوم الجالس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى قال عمر نام النساء والصبيان، ومع ذلك صلوا ولم يتوضعوا. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.